طوال هذه السنوات المادية التي دهستنا، ما تزحزح عن مخيلتي إلى هذه اللحظة صورة الشايب أبي عايض رحمه الله وهو يجر خطاه المثقلة بعباء الكهولة كأنما يجر عربة الزمن وراءه، ويشدني حين أكون وراءه أقهر خطوات الصبي لكي يتقدمني ويتلألأ على كتف فروته الصفراء المتهدلة رذاذ الليالي الشاتية ليشهد صلاة الفجر مع الجماعة في مسجد الحي. يختلج رنين المطر فوق المظلات الحديدية التي قوست ظهورها على جانبي الطريق بصوت تسابيحه المتهدجة في مثل هذه البيئة التي تولي صلاة الجماعة أهمية قصوى ترعرعت، وذلك كان نمط الحضانة الدينية التي رضع فيها وعي الصبي معنى الأولويات وحبت فيها طفولة التعرفات أولى خطواتها المتعثرة. لم أكن أعدم في كل لحظات اليوم من يقرص أذني بمناسبة وبلا مناسبة تأكيدا على صلاة الجماعة، حتى انطبع في ذهني ما يشبه الترادف اللغوي بين الصلاة وصلاة الجماعة بحيث يثير ذكر أحدهما في الذهن صورة الأخرى، ففي كل الأحوال تعني مفردة الصلاة صورة المصطفين في المسجد فقط. وحين حصلت أول فرصة تلاقي وتعرف بكتب الفقه أو بشكل أدق شروحات كتب أحاديث الأحكام ورأيت براهين وجوب صلاة الجماعة أدركت كم كانت العناية الإلهية تحوط جيلا نشأ على الأكمل. كل هذا لم يثر تساؤلا، لأن التساؤلات لا تنشأ في الفراغ، وليست التساؤلات أثيرا معلقا في الهواء، وإنما ينثال طحين التساؤلات حين ندير رحى المقارنات والتقابلات. في تلك الأيام كان يصلي معنا في المسجد جاليات آسيوية متنوعة لم يكن غالبهم بنفس حفاوة أهل الحي بصلاة الجماعة، لكنهم كانوا يختلفون عنا بقسمات أخرى أضرمت تساؤلاتي بكل صدق ومباشرة. لقد كانوا أكثر منا سكونا في صلاتهم وأكثر إجلالا لهيئات الصلاة، وما أكثر ما فكرت في هذه المقارنة وفي تلك الأيام في أجواء الأمية الفقهية. نشط العلماء والدعاة في إثارة الاهتمام بموضوع أهمية طلب العلم الشرعي، وتنافس فتيان كان همهم ركز الطوب مرمى كرة في الشوارع الفسيحة إلى ابتدار السواري يدونون الفوائد تحت الأشياخ. وما أزال أتذكر والدي وأعمامي وهم في مجلس المنزل، وكنت صغيرا أدير القهوة بينهم، ويقرع سمعي تعجبهم من الشباب الجدد الذين نزلوا من المدرجات بينما صعدت ثيابهم إلى أنصاف الساقين. في مسجد آخر قريب كان أحد علماء الحديث يشرح سنن الترمذي، وكان إذا سأل فاندلق يتلاطم بالأسانيد ودقائق العلل تطامنت أمامه مفارق الأقران حتى يظن الظان أنها مسألة هو حديث عهد بحفظها، وما كان شيخنا حديث عهد بها، ولكنها كمائن النفوس تتطلب المغامز لتضمن جراحها النرجسية وتقلص الفارق بينها وبين تميز الآخرين. فاستحوذ علي هذا الشيخ وغشيت جلالته بصري، وخرجت من مكتبة المؤيد مقتنيا سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر باتجاه مسجده، وانخرطت في طقوس هذا الدرس تتجاوب جنبات المسجد بذكر بندار وقتيبة بن سعيد ومحمود بن غيلان وأحمد بن منيع ونحوهم من أشياخ الترمذي الذين أكثر عنهم في جامعه، ولأسماء رجال الحديث إذا استرسلت كناهم وألقابهم مفصولة بحدثنا وأخبرنا، حلاوة في الأسماء يعرفها أهل الشأن. والشيخ يقول عبارته التي اعتدناها: هذا الرجل مر معنا مرارا وتكرارا، وحديث فلان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولشيخنا ولع بالتقاسيم في أحوال الرواه. وهكذا حتى نصل لجملته المألوفة في خاتمة كل درس: لعلنا نتوقف عند هنا. وقبل بداية كل درس كان الشيخ يصلي النافلة البعدية ركعتين في مؤخرة المسجد، فكنت أدع كل ما بيدي ويشخص بصري أتأمل صلاته، وقد شهدت شيئا ما عهدته من قبل في سكون يدي وهما يرتفعان للتكبير، وسكونه في انتقالات الصلاة وإطالته الركوع الذي يقصره الناس. كنت أنظر له وليس بين لحيته المطأطأة ويده المقبوضة على صدره إلا صوت تراتيل قرآن يهمس به. ومن أعجب مشاهد المصلين الخاشعين ما يغزو النفوس، ومن أعجب مشاهد المصلين الخاشعين ما يغزو النفوس من الشعور بالهالة الإيمانية التي تطوقهم حتى يعتري الخجل من بجانبهم من الحديث ورفع الصوت، كأنما ينشر الخشوع في المكان. رسالة استنصات. تضخمت المقارنات في داخلي، وعاد السؤال مجددا: هل ما أرى من حولي في مجتمعي القريب هو الوضع الطبيعي؟ هل كثرة الحركة في الصلاة والانتقالات بلا سكينة التي اعتدت رؤيتها في كثير من المصلين من حولي حتى انطبعت بها لا شعوريا وهي الصورة المألوفة؟ هل نحن في الطريق الخاطئ ونحن لم نستشعر أصلا أن ثمة قصور؟ بعض المصلين يسحب شماغه إلى اليمين ليعتدل المرزام، ثم يشعر أنه غير متوازن فيسحبه لليسار مرة أخرى، ومصل آخر يزيح كمه عن ساعته اليدوية في معصمه ويعيد ضبط عقاربها على ساعة الحائط التي أمامه، ويراوح النظر بين الساعتين حتى تتطابق العقارب، وآخر إذا سجد تلعب أصابعه على الموكيت يرسم دوائر ويمحوها، ومصل بجانبك يتحول إلى حديقة غناء تصفر عصافير فمه، يصون بلسانه بقايا الطعام ويستمتع بالأصوات التي يسحبها بين فجوات أسنانه. أما الانتقالات بين أركان الصلاة فكثير من الناس يهجم بحركات شعثاء لا يداري النزول والقيام بسكينة وإخبات. هذه المظاهر مجرد أمثلة من جملة مظاهر كثيرة صرت أدقق فيها بعد أن لم أكن كذلك، بل لقد كنت أراها مظاهر طبيعية وليست موضع تدقيق واستشكال أصلا، بل وبكل شفافية مع القارئ. لقد اكتسبت للأسف كثيرا من هذه التصرفات وانطبعت في سلوكي، ثم جاهدت نفسي لاحقا على قطع كثير منها، وما زلت أكابد كشط نتوءات العادات وعجزت عن قطعها البتة. وما هذه الرياح العلمية التي هبت علينا؟ صعد نجم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بصورة مجتمعية غير مسبوقة، حتى صار فتيان الدعوة تلهج ألسنتهم بقولهم: اختار ابن تيمية كذا، وقال ابن القيم في الجواب الكافي كذا. ولعل ذلك بعض مما صدق الله به حدس الشيخ شهاب الدين بن مري، فقد كان رحمه الله متأثرا ببعض خلل المتصوفة، ثم انفتح له باب الحق بعد اقترابه من ابن تيمية فشغف بشيخ الإسلام، وصار في مدينة القاهرة يصدع بالحق في مسائل الاستغاثة والتوسل والزيارة، فابتلي كشيخه وسجن وجلد ثم نفي من مصر إلى الشام. ولما مات شيخ ابن تيمية معتقلا في القلعة أرسل التلميذ الموجوع بفقد شيخه يوصي بقية إخوانه وزملائه بالاهتمام بكتب شيخهم ابن تيمية ونسخها، وأطلق قسمه التاريخ وقال: فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا، والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. ومن رأى تسلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب بذخيرة ابن تيمية في حرب الشركيات والبدع حتى صنع مفصلا تاريخيا في مسيرة الأمة، ثم إيقاظ الله لابن قاسم سائحا في الأرض يلملم فتاوى الشيخ من قماطر المكتبات متزامنا مع انبعاث اليقظة العلمية السلفية الحديثة، ثم تزاحم الرسائل الأكاديمية والبحوث العلمية تستقي من علم الشيخ، من رأى ذلك كله عظمت ثقته بأن الله أكرم ابن مري وأوقع له مآل قسمه. والمراد أن من عادة المحب للعلم أن تتوق نفسه لمعرفة ترجمة وسيرة الرموز المركزيين في أي بيئة معرفية، ولذلك تتبعت كل ما وقع بيدي من تراجم لشيخ الإسلام ابن تيمية، التراجم المفردة والضمنية، وما وجدت إلى هذه الساعة أعذب من ترجمة البزار لشيخ ابن تيمية. ففيها وقائع وشهادات حية رواها البزار كأنك تجلس مع الشيخ. وكم طلعت هذه الترجمة في السنة عدة مرات وما رويت منها بعد. في أحد تلك المشاهد كان الشيخ البزار يصور صلاة ابن تيمية، وحين تحدث عن طريقة تكبيره رسمها بعبارة تنقطع لها الأنفاس. يقول البزار عن شيخه ابن تيمية: وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرى. لا أستطيع أن أتذكر كم مرة وقفت أمام هذا النص وأخذت أتخيل هذه التكبيرة التي تنحني لها القلوب المؤمنين مما فيها من الخشوع والسكينة. ولا أحصي كم مرة طلبت التعليق في مجلس من المجالس وأخذت أحكي مشاعري وأنا أقرأ هذا النص للبزار عن تكبيرة ابن تيمية. وعاد هذا المشهد من صلاة ابن تيمية يقلب في ذهني دفتر الذكريات ويفتح صفحة تلك الإشكالية التي كنت أفكر فيها، وهي التساؤل عن مدى صحة ما أراه في نفسي وفي كثير من المصلين من حولي من اعتياد كثرة الحركة في الصلاة والوقوف المتصدع والانتقالات المشتتة بين الأركان. وكان للذهبي تراجم كثيرة لابن تيمية متناثرة في كتبه، ولكن دون الذهبي ترجمة موسعة لابن تيمية لم نكن نجدها بين أيدينا في كتبه، وإنما نرى المؤرخين في عصر الذهبي وبعده ينقلون عنها. ثم طبعت هذه الرسالة عام 1425 للهجرة، ووجدت فيها نصا للذهبي يتحدث فيها عن ابن تيمية إذا صلى بالناس إماما. يقول فيها الذهبي: ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجودها. وأما ابن القيم فأظن أجمع من كتب عن تفاصيل طلبه للعلم القاضي صلاح الدين الصفدي، ولكن قرينه الحافظ ابن كثير له فيما وصف أحوال ابن القيم عبارات مبهرة. فبالله عليك تذكر ذلك العصر وما فيه من العلماء والعباد والمنتسكين والمجاهدين، ثم طالع قول ابن كثير عن ابن القيم: وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه، ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. حين قرأت هذا النص لأول مرة رحت أقارنه جذلا بكلام ابن القيم نفسه وهو يشرح أحاسيس المصلي الخاشع في رسالته المشهورة الصلاة وحكم تاركها. كان ابن القيم يسترسل في تصوير كيف يعيش المصلي كل هيئة وذكر من أذكار الصلاة لحظة لحظة، حيث يقول ابن القيم: فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب شهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شهد كبرياءه، وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك شهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب محمودا بكل حمد، وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد آوى إلى ركنه الشديد واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيهة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله حمدني عبدي. وهكذا استمر ابن القيم في استعراض كل هيئة من هيئات من الصلاة وكل ذكر من أذكارها منذ القيام وتكبيرة الإحرام إلى التسليم، يشرح كيف يعيش المصلي معناه بقلبه وروحه. واستغرق هذا زهاء 10 صفحات، ثم ختم ذلك بقوله: فالصلاة وضعت على هذا النحو وهذا الترتيب، لا يمكن أن يحصل ما ذكرناه من مقاصدها التي هي جزء يسير من قدرها وحقيقتها إلا مع الإكمال والإتمام والتمهل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأنا أقرأ هذا الموضوع الذي هو من عيون نصوص ابن القيم رأيت فعلا كيف تتحول هيئات الصلاة من حركة جسدية إلى هالة عبودية، وكيف تتحول أذكار الصلاة من ألفاظ لغوية إلى معان تنتشل المصلي للملكوت الأعلى. ولكن لماذا كنت أقرأ كلام ابن كثير عن وصف صلاة ابن القيم حين قال عنه: له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك. ثم أقارن ذلك بوصف ابن القيم لكيف يعيش المصلي للصلاة: هل كنت تلك الأيام في غرارة الشباب أتوهم اكتشاف سر ما استغربه ابن كثير وعدال ابن القيم، وأن هذا الرجل الذي لاموه في طيول صلاته ما علموا أنه شرح في موضع آخر كيف يحيى المصلي الصلاة؟ أم كنت يا ترى أوقف نفسي على الفارق بيننا وبين أئمة العلم والإيمان؟ هذا ابن القيم الذي كرس 10 صفحات لشرح كيف يعيش المصلي هيئات وأذكار الصلاة، كرس مقابلها 60 سنة من عمره يشرح عمليا كيف يصلي المصلي. إيه يا ابن القيم، أنت تعظنا بربع العشر من عملك، ونحن نعظ الناس بقروض وديون، فرصيد عملنا دون نفقات مواعظنا بكثير. ولذلك يبارك الله في الزكاة ولا يصلي رسول الله على المدين. هذه المقارنات، وخصوصا وصف البزار لصلاة ابن تيمية ووصف ابن كثير لصلاة ابن القيم، قادتني للاهتمام بالموضوع وتتبعه في مضانه من كتب السلوك وكتب التراجم. فلفت انتباهي أن أهل العلم إذا طرقوا هذا الموضوع اهتموا بذكر صلاة ابن الزبير، ولم أكن في البداية مستوعبا خلفيات هذه العناية، فينقلون من أخبار صلاة ابن الزبير مشاهدات علماء جيله له ومن نماذج تلك.